الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الرد على الحجة الذي أدلى بها إبليس وامتنع من السجود لنبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نتكلم اليوم عن أمر آخر في قصة نبي الله آدم، وهو ما ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخذ الميثاق تم بعد أن خلق الله عز وجل آدم، وهذا الأمر إخواني أعني به أخذ الميثاق لا بد أن يفهم كما فهمه السلف، وأي فهم لأي نص شرعي قرآنا كان أو سنة فهم بغير فهم السلف حتما ولا بد هذا الفهم خطأ، نقطع بذلك، لأن فهم السلف مقدم على فهم من جاء من بعده. قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في هذه الآية وجهان للتفسير: الأول معنى أخذه ذرية من بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وأشهدهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحدهم. ومعنى قولهم بلى أي قالوا بلسان الحال لظهور الأدلة على توحيده وشهادة الحال هذه، مثل قوله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، وأنه على ذلك شهيد. وحجة من قال بهذا القول أن الله جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق وهم في صورة الذر لما كان حجة عليه، لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كان في ثبوته، قلنا قال الإمام ابن كثير أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل، وهذا الإشهاد جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنها الفطرة التي فطر عليهم. فإذا أخبرت الرسل بهذا الميثاق فالحجة في الإخبار بالميثاق على لسان الرسل. انتهى كلام الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. ما الذي عناه المفسرون بهذا القول؟ كما تعلمون إخواني إن فيه شيء يسمى بلسان المقال وشيء بلسان الحال. المعني بلسان المقال أن يتكلم الإنسان بلسانه بكلام فصيح صريح يعبر عن مراده، ده اسمه لسان المقال. طيب لسان الحال أي تظهر منه أفعال وحركات وسكنات تدل على شيء معين استنبطه من رأى أفعاله وحركاته وسكناته وقال هذا الرجل بلسان الحال يريد أن يقول كذا، مثال ذلك. ولنأخذ مثلا مثالا يتعلق بالمواد التي نتدارسها سويا، وهو موضوع العصمة وإثبات العصمة لغير الأنبياء. إثبات العصمة لغير الأنبياء ينقسم إلى قسمين: أن يثبت الرجل العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال، يعني يقول إن علي بن أبي طالب معصوم كما قالت الشيعة الروافض الخبثاء، ويقول أيضا إن الحسن بن علي معصوم والحسين بن علي معصوم، 12 إماما أثبتوا لهم العصمة بلسان المقال. وطبعا لا يخفى عليكم أن هذا ضلال، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. طيب، لسان الحال بقى معناه إيه؟ قلنا حركات وأفعال وسكنات تظهر من العبد، من يشاهده يقول إن هذا بلسان الحال يريد أن يقول كذا. وفي باب العصمة، إثبات العصمة لغير الأنبياء بلسان الحال، المعني بذلك أن يتبع الرجل رجلا في أقواله وأفعاله وإن خالفت الدليل فأثبت له العصمة وإن لم يصرح بلسانه. اسمها إثبات العصمة بلسان الحال. وهذا كثير، بعض الناس يتبعون رجلا بعينه أو مذهبا بعينه في كل فروع الشريعة مع علمه أن صاحب المذهب أو أن المذهب خالف النص الشرعي في كيت وكيت، ومع ذلك هو يتبعه. فإذا سألته عن معتقده في العصمة قال لك سبحان الله، العصمة لا تثبت إلا للأنبياء بعصمة الله لهم. طب واللي انت بتعمله ده؟ قال لك لا، أنا ما أثبتش العصمة. نعم، لم تثبت العصمة بلسان المقال، ولكنك أثبتها بلسان الحال، وكلا الأمرين سواء في المخالفة والحكم على الشخص بالبدعة. فمن أثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال مبتدع ضال، ومن أثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان الحال مبتدع ضال، لا فرق بين الاثنين، ولكن بلسان المقال أعظم جرما من لسان الحال. طيب، هنا في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. الآيات، ذهب بعض أهل العلم إن الميثاق هذا أخذه ربنا عز وجل على ذرية بني آدم بما أودعه في أنفسهم وفطرهم عليه من توحيد المولى عز وجل، وبما نصب لهم من أدلة وبراهين قاطعة تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. يبقى هنا الميثاق الذي أخذ من الذرية ده اسمه بلسان الحال وليس بلسان المقال. هذا وجه من أوجه التفسير ذكره العلماء في كتبهم. وحقيقة الأمر أن هذا القول مخدوش، بل مرجوح، بل إن شئت قلت ضعيفا، لأن هذه الآية جاء في تفسيرها حديث صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك إن تفسير القرآن له 3 مراتب: أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى المراتب، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر، مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ هذا النوع الأول. طب النوع الثاني: أن يفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا من القرآن، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجهنميين عند البخاري ومسلم وأحمد من رواية أبي سعيد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكشف الرب عز وجل عن ساقه فيخر له سجدا كل مؤمن ومؤمنة، أما المنافق فيعود ظهره صفيحة فيخر على قفاه. يبقى يوم يكشف عن ساق، الساق هنا جاءت نكرة ولا ندري ساق من، جاء التفسير في السنة أن الرب عز وجل يكشف عن ساقه، ومن هذه النصوص استنبط العلماء إثبات صفة الساق لله عز وجل، ولا ندري عن كيفيتها شيء. يبقى تفسير القرآن بإيه؟ بالسنة، وهو لا يقل عن المرتبة الأولى، ولكن رتبه العلماء كذلك لأن القرآن مقدم على السنة من ناحية ثبوت الحجة على السنة. طيب، النوع الثالث من أنواع التفسير أن يفسر الصحابي النص القرآني، وهذا أيضا من المراتب ومن التفسير بالمأثور ولا محيد عنه. ووجه ذلك أن الصحابة عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه ورأوا الوحي بأعينهم وهو ينزل عليهم، وتلقوا العلم مشافهة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء تفسير النص القرآني عن أحدهم فلا نعدل عنه لقول غيره، أي من التابعين أو ما نزل دونه. مثال ذلك قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، الآيات من سورة لقمان. ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الغناء. يبقى هنا الصحابي فسر لهو الحديث بالغناء، يبقى ما ينفعش أبدا نفسرها بغير الغناء. ممكن تشمل غير الغناء كالتماثيل وغير ذلك وما شكلها مما يشغل الناس عن التفقه في الدين والعمل بالدين، هذا ماشي. أما أننا لا نستدل بالآية على حرمة الغناء، هذا مخالف، هذا مخالف، لأن الصحابي أعلم بها وفسرها بالغناء فقوله هو المعتمد. طيب، الآية التي نحن بصددها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هل ورد فيها حديث يوضح المعنى المراد؟ نعم، الحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 5208 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، وفي رواية بيمينه، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. لما خلق الله عز وجل آدم مسح بظهره، مسح بيده على ظهر أبينا آدم نبي الله، فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. طبعا الحديث ده من باب الإخبار، والإخبار يلزمها الايه؟ كون إن العقل لا يستوعب ما يخصناش. أصبح يقول لك إزاي يخرج من ظهر أبينا آدم كل نسمة خالقة إلى يوم؟ شوف بقى، من ساعة ما خلق الله آدم وحواء وخرج منهما الذرية إلى قيام الساعة، كم عدد البشر؟ لا يعلمه إلا الله. إزاي ده يطلع في مكان؟ هنا بقى تدخل في الكيفية، وده خطأ. نؤمن بالنص كما جاء، واخد بالك؟ أما أننا نتطرق إلى الكيفية، لا. لما؟ لأن العقول لا تستوعب ولا تدرك، ومن أجل هذا نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا نسأل عن الكيفية لأن الله تبارك وتعالى أخفاها عنا. هكذا في كل الأخبار الواردة في الكتاب أو في السنة. فمسح الله تبارك وتعالى على ظهر أبينا آدم فخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعل بين عيني كل إنسان وبيصا، وبيصا اللي هو البريق من نور. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما مسح على ظهر أبينا آدم خرج من ظهره الذرية رجالا ذكورا وإناثا، فوضع ربنا أو جعل ربنا عز وجل بين عيني كل إنسان بريق، ثم عرضهم على أبينا آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ فقال له ربنا عز وجل: هؤلاء ذريتك. فنظر أبونا آدم إلى ذريته فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينيه. نظر تفقد في الذرية بقدر الله عز وجل، وقعت عينه على وبيص بين عيني رجل من الذرية، فأعجب نبي الله آدم بهذا الوبيص، فقال: أي رب، من هذا؟ أي هذا الرجل صاحب الوبيص الذي أعجبني. فقال له ربنا تبارك وتعالى: هذا رجل من ذريتك، في آخر الأمم يقال له داود. ولا يشك في صدرك أخي الفاضل أن وبيص نبي الله داود أفضل من وبيص نبي الله محمد صدق. لا، مش كده، لأن الوبيص هذا أعجب به أبونا آدم، والإعجاب يتفاوت كما أن الجمال يتفاوت. يقول: فقال نبي الله آدم للرب عز وجل: أي رب، كم عمره؟ سنه كم سنة؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، فزده من عمري 40 سنة. قال: إذن يكتب ويختم ولا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على ذرية آدم بلسان المقال وليس بلسان الحال. أخرج ذرية كلها وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. في هنا مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، نبينها من باب نافلة القول، وهي كما نعلم جميعا أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها أم بعد حدوثها. الله يبارك فيكم، دي مسألة ما فيش فيها كلام. طيب، وربنا عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض ومقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو عز وجل يعلم ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، وعلمه أزلي بأزليته كما أن جميع صفاته أزلية بأزليته. دي ثوابت عندنا في القضاء والقدر. وصفات المولى عز وجل أزلية بأزليته، ولا يوصف ربنا عز وجل بوصف إلا بعد أن يفعل، لا، يوصف بكل صفات الكمال حتى ولو لم يفعل. يعني صفة الخالقية يوصف بها ربنا عز وجل قبل أن يخلق أي شيء، هو خالق قبل أن يخلق، وهو رب قبل أن يكون هناك مربوب سبحانه وتعالى. طيب، اللي احنا نعرفه ودلت عليه النصوص الشرعية إن العبد فينا وهو عند أمه، وهو في بطن أمه عنده من العمر 120 يوم، يرسل ربنا عز وجل ملكا ويؤمر بكتابة العمر والشقاوة أو السعادة والرزق والعمل، ويوضع الكتاب وينتهي الأمر على ذلك. هنا يا أخوانا في عمرين لنبي الله داود بنص الحديث. العمر الأولاني لما سأل نبي الله آدم الله عز وجل كم عمره، قال له 60، قال: زده من عمري 40. طب تيجي إزاي مع أن الأعمار مقدرة لا تزيد ولا تنقص؟ وكملت الحديث أن الله تبارك وتعالى أتمها لداود 100 سنة ولآدم 1000، لأن الله عز وجل أعلم أبان آدم بأن عمره 1000 سنة، ونبي الله داود عمره كان 60 زاد 40 يبقى 100، فوصل لهذا إلى 1000 وهذا إلى 100، كيف يكون هذا؟ وهل يا ترى ما قدره ربنا عز وجل يقبل التغيير والتبديل أو المحو أو الإزالة؟ وما القول الصواب في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه؟ وكيف نوجه قول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد من رواية الثوبان إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ يا أخوانا إشكالات كبيرة في مباحث القضاء والقدر. الجواب عما ذكر، قال أهل العلم أن التقدير على 5 أنواع. التقدير على 5 أنواع. أول شيء التقدير الأزلي. النوع الثاني التقدير الميثاقي. النوع الثالث التقدير العمري. الرابع التقدير السنوي. والأخير التقدير اليومي. يبقى كم نوع من أنواع التقدير؟ 5 أنواع. احفظهم كويس. حاضر. التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. ما المراد بالتقدير الأزلي؟ الجواب لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، اللي هو يا اخوانا ايه؟ كتب ربنا عز وجل كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ. أي كتب ربنا عز وجل أو أمر القلم، لما نقول كتب هي معناها أمر القلم بالكتابة. كتب ربنا عز وجل مقادير كل شيء عن كل شيء. عشان كده بيقولوا إيه؟ مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. لا يصح للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا أتى بها مجموعة، وهي مرتبة العلم والكتاب والمشيئة والخلق، 4 مجتمعة. فلو أتى بواحدة وترك 3 أو أتى ب3 وترك 1 لا يصح إيمانه بل يكفر، والقدرية وقعوا في دي. يبقى مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق، وده مبحث تاني في علوم العقيدة متوفر. تعال خلينا بقى في التقدير الأزلي. يبقى ربنا عز وجل قدر كل شيء وكتب كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ. انت واخد بالك ايه معنى كلمة كتب كل شيء عن كل شيء؟ يعني ده هي كده مكتوب. تخيل مكتوب كده، عادل في مسجد الرحمة في الساعة الفلانية هيمد يده اليسار عن الكوباية يرفعها ويحطها تاني. عبث، واخد بالك انت ازاي؟ كل شيء مكتوب منتهي. طيب لما كتب ربنا عز وجل هذا كتبه وأخفاه، قال لك أسطر الحاجات دي، وبعدين قال لك انزل الدنيا وعيش. طب وإيه علاقة القضاء والقدر ديت؟ خد بالك ما كتب عليك ستفعله أنت باختيارك، لا إجبار عليك ولا إكراه. كيف؟ ما هو كتبه وأخفاه. طيب كيف نعرف أن الله كتبه؟ إذا فعلته. يعني أنا ما عرفتش أن كتب علي الكوباية دي هشرب منها شربه إلا لما شربت. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طب هل من الممكن أن أعرف ما كتب قبل أن أفعله؟ إذا أخبرك به ربك بس منتهي. يبقى بناء على ذلك الذي يحتج على فعل المعاصي بأن الله كتبها وقدرها عليه ده الأبعد غبي، ما بيفهمش. لما؟ ما الذي أدراك؟ يقولك لأني فعلتها. كويس، فعلتها باختياري ولا بغير اختيارك؟ لما مديت ايدك وطلعت الفلوس واشتريت علبه السجاير وولعها وشربت، كان ابليس ماسك رقبتك بيلويها؟ ابدا، بمحض اختيارك. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى كل شيء قدره عليه البشر مكتوب واخفاه، اخفاه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللي في اللوح المحفوظ مش كده وبس، ولا يقبل المحو ولا الإزالة ولا التبديل ولا التغيير، فما كتب لابد أن يكون، شاء الخلق أو لم يشأ. طب كيف؟ ما هو أخفاه ربنا عز وجل عنه، ده اسمه التقدير الإيه؟ الأزلي، شمل كل شيء عن كل شيء، كتب قبل أن يكون الشيء مكتوب. طب سؤال، قبل أن يأمر ربنا عز وجل الملك بكتابة مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، أين كانت هذه الأشياء قبل أن تكتب؟ في علم الله عز وجل، يبقى أزلي بإذن الله. عشان كده والله يا أخوانا، كلما درس الإنسان العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، الأسماء والصفات، عقيدة الإيمان، لا شك قط يعظم ربنا عز وجل في قلبه، ومن ثم يعظم النص ويستقيم على الشرع. تخيل بقى، إلهي أنت بتعبده وأمرت بعبادته، كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، أولا يستحق هذا الإله كل تعظيم وكل إخلاص وكل خضوع وإذعان؟ بلى، يستحق ذلك. كل هذا أتى من ماذا؟ ها؟ من دراسة العلم. عشان كده ما تجد أقواما متفلتون من شرع الله، مستهزئون بالنصوص، خارجون عن الاستقامة، إلا من فرط جهلهم بعلوم العقيدة وبالذات عقائد الأسماء والصفات والقضاء والقدر. يبقى التقدير الأزلي تاني اللي عاوزين نعرفه فيه كويس قوي، أن هذا التقدير لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل. ده النوع الأول. نعم، أنا قلت إيه دلوقتي؟ ما دون في اللوح المحفوظ وما كتب، اللي هو التقدير الأزلي، لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ما كتب لابد أن يقع. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ ماشي. النوع الثاني من أنواع التقدير، وهو التقدير الميثاقي، تقدير الميثاقي، وهو خاص بأهل الجنة وبأهل النار فقط، وحاصله حديث عند الإمام أحمد وعند مسلم أيضا، لما خلق الله عز وجل آدم ومسعى على ذريته أخرج من ظهره كل نسمة، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. أخبرك حديث لما خلق الله عز وجل آدم ومسعى على ظهره خرجت كل نسمة، فقال ربنا عز وجل لمن على يمينه هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. نعم، عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح. نعم، لا مسلم مش بنفس الرواية اللي قلتها، ولكن معناه عند مسلم. ركزوا عشان تفهم أنواع التقديرات الثلاثة، هتفرق معك كتير جدا، عشان بس حكاية إيه 60 سنة وزودها 40 تي إزاي؟ لازم تتفهم صح. وبعدين حكاية بقى إيه، إن صلة الرحم تطول العمر والمعصية تمنع الرزق. يا عم الرزق مكتوب، أنت بتتكلم في إيه؟ لازم تتفهم صح. وبعدين بالك يا أخوانا، يبقى ده اسمه التقدير الإيه؟ الميثاقي، خاص بمين بقى؟ بأهل الجنة والنار بس، يعني فريق في الجنة وفريق في النار. يبقى إذن ربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم وخرجت ذريته منه، فيه فريق من الذرية في الجنة وفريق فين؟ في النار، معروفين بأسمائهم وبأسماء آبائهم. واخد بالك؟ الله تبارك وتعالى قدر هذا اللي هو التقدير الميثاقي، وأخفاه أيضا عن الخلق، ولا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الإزالة، كذلك شأنهم شأن التقدير الأولاني. وأخفاه ربنا عن كل شيء، ولا نعلم عنه شيء إلا إذا أعلمنا الله عز وجل. مثال ذلك، تبت يدا أبي لهب وتب، خبرك دي نزلت ابو لهب كان عايش ولا ميت؟ عايش ويتمتع بموفور الصح. ونزلت الايه فيه هو وام قبيح زوجه. يبقى ربنا عز وجل اخبرنا بمصير ابي لهب وابو لهب حي، واخد بالك، وبمصير زوجه وزوجه حيه اي تعيشه. وقلنا هذا من التقدير الميثاق لا يتغير ولا يتبدل. فان قال قائل اوليس في هذا عذر لابي لهب؟ قلنا لا. ما الذي حال بين ابي لهب وبين النطق بالشهادتين؟ اياك ان تقول القضاء والقدر اللي حال بينه، اياك لان لو قلت ديت يبقى انت جبري ويعوض ربنا فيك. لا بقى لحظه ما تستعجلش، بس الكلام في القضاء والقدر بحذر، واللي يشكل عليه الامر يتكلم، والا واللي يجد الكلام يتكلم. القضاء والقدر بالذات لان الخطا فيه مصيبه بعيد عنك، اما قدري واما جبري. يبقى الله عز وجل التقدير الميثاقي اللي هو خاص بمين؟ باهل الجنه وايه؟ واهل النار. والله عز وجل اخفاه، ولكن يظهر اظهارا لقدره المولى عز وجل وهو غالب على امره. ابو لهب يا اخوانا ما آمن أو ترك الإيمان لأن القضاء والقدر هو الذي فعل ذلك، لا، باختياره. وإلا لو كان عند أبي لهب مسكة من عقل قال لهم مش ده قرآنكم؟ مش ده قرآنك يا محمد أبي لهب وأنت تقصدني أنا؟ اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، واخد بالك؟ وأم جميل ست الكل ديت في مش عارف إيه؟ طب يلا يا ولي يلا بقى مش نشهد وتعالى يلا نحارب معاه ونعم عشان نعرفهم ان ده مش وحي. يستحيل يستحيل. يبقى ابو لهب كفر باختياره، واياك ان تقول غير ذلك، واخد بالك؟ لان بعض الناس يقول لك طيب مش ربنا سبحانه وتعالى قدر في الازل ان ابليس من اهل النار؟ طيب يبقى الموضوع خلصان. خلصان يعني ايه؟ يعني ما فيش حساب، لان الله قدر الاشياء وكتب. طيب ما الذي اعلمك انه كتب؟ هو ده مربط الفرس، خد بالراحه. ما الذي اعلمك ان الله كتب عليك كذا؟ لذلك لما جه نجده ابن عويمر وهو من الخوارج مسك اطفال اهل السنه والجماعه تقتيلا، فانكر عليه بعض القوم فقال عندي دليل على قتله. قيل وما الدليل يا نجده؟ قال واما الغلام فكان لابوين فكان أبوهما فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. استدل بقتل الخضر للغلام. فعبد الله بن عباس مش هيخش معاه في نقاش عقيم ويقول له ده شرع من قبلنا والنجدة ما بيفهمش بالعام. فقال له ابن عباس يا نجدة إن علمت فيهم ما علمه الخضر في الغلام فافعل ما فعله الخضر. خلاص أخرس. طب الخضر ربنا عز وجل أعلمه وأعلمه بشيء من علم الغيب، وربنا عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء. أعلم ربنا عز وجل الخضر إن الغلام ده كافر، ولو سبناه يكون كافر خلاص بنقتله راحة لأبويه. هل أنت يا نجد عندك علم إن الطفل ده هو كافر؟ طبعا يستحيل أن يقول عندي علم، لو ادعاه لكفر، واخد بالك؟ يبقى إذن التقدير الميثاقي خاص بأهل الجنة وبأهل النار، لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل. عشان كده تلاحظوا حاجة يا إخواننا الله يبارك فيكم، الحساب في الآخرة بيكون على ما دون في اللوح المحفوظ ولا على ما اقترفته يدانا والكتاب؟ ها؟ موضع الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طب هذا الذي سجل علينا من قبل الملائكه الكرام الكاتبين الحافظين فعلناه نحن باختيارنا ام لا؟ باختيارنا. انا جيت باختيار، وطارق جه باختيار، وحسن جه باختيار، واخونا جه باختيار، وفلان ما جاش باختياره، واحد قال له ما تروحش باختياري، واخد بالك؟ يبقى كل هذه الاشياء تكتبها الملائكه لما وقعت منا باختيارنا. ومن أجل ذلك إذا أكرهت على شيء، أكرهت على شيء وإن كتب عليك لا يحاسبك عليها، لا يحاسبك عليه ربك. وأيضا إن فعلت شيئا وأنت غير مخلص تكتبه الملائكة في الحسنات، ويوم القيامة يجعل هباء منثورا. حاضر، ركزوا فيها قوي. أنا عاوز في القصص ما نستعجلش ونستوعب كويس، ولو كل درس درس واحد أو موعظة واحدة تفرق معنا كتير. العمر طويل. نقول ما يفعله العبد ويحاسب عليه يوم القيامة، ده الكتاب الذي كتب، كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا فعل العبد فعلة أكره عليها، أكره، واحد قال له أشرب صغيرة لموتها، شرب، الملائكة بتكتبها في سجل السيئات لأن الملائكة لها الظاهر، ويوم القيامة لا يحاسب الرب العبد عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب لو فعل العبد فعلة صالحة ولكنه لم يبتغي بها وجه الله كتبت في سجل الحسنات، طب يوم القيامة تجعل هباء منثورا، لدرجة ورد في الحديث الصحيح عند الطبراني وغيره يقال يقول يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة للعبد، لأن الواحد فينا ساعة ما بيموت الكتاب السجلات بتنختم وتحفظ ولا ندري أين تحفظ، ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، واخد بالك؟ فأما من أوتي كتابه بيمين الآيات، هذا الصحف المختمة يقول ربنا عز وجل للملائكة اللي هم بيقدموا الصحف اقبل ديت ورد ديت، فتقول الملائكة وعزتك وجلالك ما علمنا فيها إلا الخير، ده احنا لختمين بإيدينا وعارفين ما فيش فيها إلا الخير. فيقول الرب عز وجل كان هذا لغير وجهي ولا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي. تخيل بقى لو سجل الحسنات طلع كله واقع، ها؟ الشيخ طارق بيقول كارثه، ده كارثه شويه. ده الاشكال فين؟ انك لا تستطيع ان تستدرك. ومن اجل ذلك يا اخوانا نصيحه لي ولكم، اخلص العمل قبل فوات الاوان، اخلص، لان لا يظهر العمل رياء او اخلاصا الا بين يدي الله، وعندها لا يكون هناك استدراك. واعلم بارك الله فيك، لا يستطيع أحد أن يحكم على عملك بإخلاص أو عدمه إلا أنت، ما أقدرش أحكم عليك، وعلى الجانب الآخر ما تحكمش عليه، بيني وبين ربي عز وجل. طيب اسم التقدير يا مشايخ ده المثال خاص بإيه؟ أهل، بأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، واخد بالك؟ واضحة يا إخوانا دي؟ أو سؤال حاجة؟ يا أخونا بيسأل عن وقال للذي عن يمينه هؤلاء الجنة وعن يساره أو عن الأخرى أو وللآخر عن شماله. هذا مبحث في علوم العقيدة، وهي لله عز وجل يدين إحداهما توصف باليمين بإجماع، والسماوات مطويات بيمين. طب هل لله عز وجل شمال؟ أمر نزاع بين سلفنا الصالح والراجح أن كلتا يدي الرحمن يمين. نعم.
حينما تكتم السجلات أين الصدقة الجارية وأين الذي ارتفع؟
حاضر. معايا يا أخوانا كده؟ ها؟ ثبتت عند مسلم، ولكن رواية أعلها بعض أهل الاختصاص، خبرك؟ كنا تختم الصحف، أي تختم الصحف بمعنى إيه؟ أي الأعمال التي فعلها العبد يختم عليها. طب الصدقة الجارية والعلم ده اسمه الثواب، اسمه ايه؟ الثواب. لذلك لما قيل لعائشة رضي الله عنها إن فلانا وفلان ينالون من أبي بكر وعمر، فقالت وما تعجبون في ذلك؟ أقوام انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا ينقطع عنهم الأجر. عاوزين نفرق بين إيه بقى؟ بين العمل والأجر. يبقى العمل خلصت خلاص، أنا اتختم الصحيفة آخر حاجة صلاة الجمعة خلاص، عصر الجمعة ما ينكتبش. طب واحد دعاله خلاص تكتب، دعوة تسجل للعبد. نعم. حديث ايه؟ سيأتي الكلام عنه. معايا مشايخ كده؟ النوع الثالث من أنواع التقدير، وهو التقدير العمري. لحظة، ها؟ أين المؤذن؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. طب سؤال، أيهما أعم من الآخر؟ الأزلي أعم من إيه؟ يبقى الميثاقي جزء من إيه؟ من الأزل. واضحة؟ يعني الميثاقي فيه كل شيء، من جملة الأشياء اللي في الميثاقي أهل الجنة وأهل النار. فأظل الأزل فيه كل شيء، من جملة ما فيه أهل الجنة وأهل النار. طيب النوع الثالث التقدير العمري، التقدير العمري، وهو خاص بكتابة الملك الأمور الأربعة لكل آدمي وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم. يكتب إيه؟ أجلهم ورزقهم، كويس، وعملهم، وشقي أو إيه؟ أو سعيد، وعمر. هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم، هذا التقدير العمري اللي هو يأمر ربنا عز وجل الملك بكتابة أشياء، هذه الكتابة يا أخوانا تكون معلقة على أشياء. ركزوا بقى كويس، تكون إيه؟ معلقة على شيء. بمعنى إيه؟ ضرب المثال لتوضيح النصوص. يأمر ربنا عز وجل الملك بأن يكتب رزق فلان، مش يكتب رزقهم؟ يأمر ربنا عز وجل الملك بكتابة الرزق معلق على شرط، يعني كأن الله عز وجل يقول للملك الرجل دوت رزقه 4 مليون جنيه، لو وصل أمه ووصل رحمه وصلهم لـ10. كويس؟ ده الملك بيكتب الكلام ده، والملك في حقيقة الأمر لا يعلم أي الرزقين سيحدث للعبد، ولكن من خلال المعيشة يبدأ يعرف، ده وصل رحمه، ده فعل كذا، ده فعل كذا، يبدأ يزود له في رزق لأن الله أمر. كذلك العمر اكتب له، وإلا إزاي هنفهم حديث كم عمره؟ 60 سنة، أي رب زده من عمري 40. فلو لم نقل بأن التقدير العمري معلق على شرط لما استقام فهم الحديث. الكلام اللي بقوله ده هو كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إن التقدير العمري هذا معلق على شرط. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب. رزقه 5 مليون، لو كان محترم طلع مش محترم خلاص شيل شيل منه شيل منه شيل منه. يبقى الملك يكتب الأرزاق ولكنها معلقة على إيه؟ على شروط. السؤال بقى، ما انتهى إليه العبد برزق أو بعمر هو الموافق في اللحن؟ هو أحسنته في اللحن المحفوظ. وضحت يا أخوانا دي؟ اسمه التقدير الإيه؟ العمري. الأمر الثاني أو النوع الثالث التقدير، ها؟ الرابع التقدير السنوي. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا التقدير ما يجريه الله عز وجل على العباد في ليلة القدر للملائكة الموكلون بذلك. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر ملائكة تأخذ تقدير الله عز وجل على الخلق على مدار سنة كاملة، فين؟ في ليلة القدر. النوع الخامس وهو الأخير التقدير اليومي، وهو المعني بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. واضح يا اخوانا انواع التغذيه في الخمسه ديت؟ طيب ماشي، نكمل ان شاء الله هذا المبحث في